أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في بلوغ المرام، في وتوقفنا عند حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت. قال: لا تبعه حيث بتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى تحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصحه ابن حبان والحاكم.
طيب، هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، يتحدث طبعا عن إيه؟ عن اشتراط الحيازة قبل البيع. وذكر هنا أن هذا الحديث صححه ابن حبان والحاكم، وأيضا صححه الإمام الطحاوي والإمام النووي وابن القطان الفاسي وابن عبد الهادي وغيرهم من أهل العلم. فهو حديث ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه قال: ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته، يعني استحققته بالعقد، أنه استحق أن يأخذه. وفيه: حتى تحوذه إلى رحلك، يعني تضمه، يعني يضمه الإنسان إلى رحله. يبقى لا يصح البيع قبل الإيه؟ قبل الحوذ، وهو أن يأخذه الإنسان ويمتلكه وينقله إلى رحله ويضبط ما فيه من أشياء. أما أن يبيع الإنسان ما اشتراه وهو لم يحوزه، فهذا الأولى ألا يفعله الإنسان. وإن كان بعض العلماء خرج مسائل على هذه المسألة، وفرق بين ما يضبط وبين ما لا يضبط، وبين ما تملكه ولم يقبضه، وبين الذي لم يتملكه إنما وعد بالبيع. لكن خلينا نقول كقاعدة عامة أنه لا يجوز أن يشتري الإنسان شيئا إلا بعد، أو يبيع الإنسان شيئا إلا بعد إيه؟ بعد حياذته، وإلا فلا يصح هذا البيع. نعم.
قال عنه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة وصححه الحاكم.
وقبله أيضا الإمام النووي وابن القيم عليه رحمة الله وابن كثير والشيخ أحمد شاكر وغيرهم. لكن أيضا هذا الخبر تكلم فيه جماعة من العلماء، على رأس من رد هذا الحديث الإمام ابن حزم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكذلك الإمام البيهقي والبغوي وابن القطان وغيرهم يردون هذا الحديث. وحتى المصنف نفسه الحافظ ابن حجر في الدراية قال: أروي هذا موقوفا وهو أرجح، يعني في كتاب آخر من كتبه وهو الدراية رجح أن الموقوف هو الصحيح. هذا الخبر يختص بقضية الصرف، بقضية الإيه؟ الصرف. يجوز أن تقضي الذهب بالفضة والعكس، لا إشكال في هذا. مثل الآن، مثل يكون عليك جنيه مصري فتقضيه بالدولار أو العكس، لا بأس بهذا. لكن شرط في هذا هو عدم بقاء بعض هذا الدين، يعني أن يسدد كله في مجلس في مجلس واحد حتى لا يقع التفاضل بينهما ويقع إشكال الربا. شرط في الصرف أن يكون في يومه بسعر يومه في وقته، لا يجوز أن تعطيه المبلغ شطره الآن ثم بعد أسبوع البقية الأخرى، هذا فيه إشكال معروف. يبقى الصرف لابد أن يكون يدا بيد، حتى ذهب بفضة، فضة بذهب لا إشكال، جنيه مصري بدولار أو العكس لا إشكال أيضا، لكن شرطة أن يكون بسعر بسعر يومه في وقبضه يكون في يومه، وهذا معروف في باب الصرف. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليه.
نعم. عن جابر.
وعن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم، رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي.
طيب، وهذا حديث.
وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاطرة والملامسة والملامسة والمنابذة والمزابنة، رواه البخاري.
نعم. طبعا هذه جمل من البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أولها حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النكش، والنكش هو الاستثارة، أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء. رجل لا يريد الشراء يعني يهيج السعر حتى يعلو هذا السعر، فيشتري الناس بالثمن الذي تسبب فيه هذا الرجل. كويس. وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري ومسلم. الحديث الآخر حديث جابر، وطبعا يقول هنا وصحح إلا الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي، الحديث في مسلم، لكن بغير إلا أن تعلم، إلا أن تعلم، هذه الفقرة الأخيرة لم يخرجها الإمام مسلم، لكن أصله فين؟ في الصحيح. نهى عن أشياء، عن المحاقلة. المحاقلة هي بيع الحب في سنبله بحب من جنسه، أن يبيع الحب في سنبله يعني في قشرته، تبيع أي حبوب فين؟ في قشرتها، بحب مثله من جنسه لكن مصفى. كويس. فحينها يقع التفاضل أم لا؟ لا شك أنه يقع التفاضل ويقع الربا حينها. هذه المحاقلة. وعن المزابنة، المزابنة شراء، تأتي معنا الآن أيضا، شراء التمر في رؤوس في رؤوس النخل بالتمر الحاضر، يكون الرجل عنده تمر على النخل فيبيعه بتمر حاضر يأخذه الآن. طيب، ما أدراك الذي على على نخلك بمقدار ما أخذته؟ هنا يقع الإشكال. رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأشياء في هذا خاصة، يأتي أيضا التنصيص عليها، لكنها قدر يسير للحاجة. ثم المخابرة. المخابرة هو أن يعطي جزء معين من الأرض لمن قام بزرعها وقيل وسقيها. فمثلا يقول: ازرع الأرض وأعطيك هذا الجزء، جزء معين يحدده له في قطعة الأرض، فيقع الإشكال، ينبت هذا ويهلك هذا فيخسر الرجل كل شيء، أو ينبت هذا ويفسد الآخر فصاحب الأرض يخسر كل شيء. صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعلوا هذا، وإنما يأخذ بجزء من الثمرة، أخذ 10% من الثمرة، نصف الثمرة، أي شيء، لكن إذا هلك البعض خلاص يتحمل الاثنين الخسارة سويا، هذا هو العدل. وعن الثنية، الثنية هو الاستثناء المجهول، الثنية هي الاستثناء المجهول، أبيع لك كل هذه البضاعة إلا كرتونة واحدة مثلا، وممكن كرتونة دي هي أنفس أنفس واحدة، وبها يكون ثمن البضاعة بجملة. فالاستثناء المجهول هذا، الاستثناء المجهول هذا لا يجوز، وهو الثنية. طيب، إلا أن تعلم، يعني إلا أن يعلم هذا الذي استثني، أبيع لك كل هذا إلا هذا الشيء بعينه، فإذا كان الاستثناء هذا معروف لا بأس، وإلا فيحرم. الحديث الآخر حديث أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة سبقت والمخاضرة، يبيع الثمار والحبوب قبل بدو الصلاح، كويس، ويبيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو الصلاح، كويس. لكن ممكن يبيع الثمار قبل أن يزهي شريطة القطع في الحال. افرض إنسان هيأخذ الثمر قبل أن يبدو صلاحه، لكن هيقطعه الآن، يجوز لا إشكال، لكن أن يتركه فلا، إن يكون هيتركه حتى يأخذه ثمرا هذا لا يجوز، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المخاضرة بيع الثمر والحبوب قبل بدو الصلاح بدون شرط القطع في الحال. قال والملامسة، الملامسة يقول له إذا لمست أي شيء أول شيء تلمسه فهو لك، تشتري مني القطعة بمئة جنيه، أي قطعة تلمسها الآن تخرجها كده تلمسها هي دي اللي بمئة، فخلاص ممكن يكون شيء فاسد. والمنابذة، أي ثوب نبسته إليك فهو بمئة، يلزمك، يمسك من المكان بتاعه ويرمي عليك ويرمي على فلان وفلان ثم يطلع لك بقى، شايف فيه جهالة وفيه غرر بالناس. رواه البخاري. طيب هذه جمل مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، تلقى الركبان
وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس ما قوله ولا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلبة، فمن تلقي فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم.
طيب الحديث الأول حديث طاووس عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان، يأتي ليبيع الناس من مدينة أخرى بسعر جيد بالنسبة إليه، لكن السعر عندنا باهظ، فهو يأتي من بلد أخرى وخلاص هو هيبيع هذه السلعة بعشر جنيهات، وعشر جنيهات جيدة بالنسبة إليه وفيها مكسب، ويعني هو يرضى بهذا، فيوقفه البعض يقول لا تبع أنت، أنا أبيع لك بسعر بسعر السوق اللي هو كام، اللي هو 50 جنيه، شايف، وأعطيك مثلا 20 وأخذ أنا 30 أو بالنصف، شايف. هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا، دعوا الناس يرزقون من بعضهم أو يرزق بعضهم من بعض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ففي نهي عن تلقي الركبان. وممكن شيء آخر كمان في صورة أخرى لتعليل النهي، وهو أن يأتي الرجل من البادية لا يعلم الأسعار، أسعار السوق، فيأخذ منه كل البضاعة بثمن بخس، ثم إذا ذهب إلى السوق وجدها أنها أعلى من أعلى من هذا، ومن الممكن أن يكسب أكثر من من هذا. وهيأتي في الحديث الآخر أن له أن يعيد هذه السلعة. قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر يعني مقيم لباد يعني من البادية، وفسره بالسمسار، السمسار من يبيع ويشتري لغيره، مش السمسار بتاعنا، لا، السمسار الذي يبيع ويشتري لغيره في الصورة مثل الصورة التي ذكرتها لك. قال متفق عليه واللفظ البخاري. وحدث أبو هريرة الذي بعده لا تلقوا الجلب، الجلب هو من يجلب من بلد إلى بلد مثل المعنى السابق، فمن تلقي فاشتري منه، هنا بقى في تفصيل، تلقي يبقى فيه صورة أخرى غير الصورة اللي ذكرتها في الأول، اشتري منه بثمن بثمن بخس، والثمن في السوق أعلى من هذا. قال فإذا أتى سيده يعني من جلب السلعة له السوق فهو بالخيار، يعني يمضي أو يرد له السلعة مرة ثانية حتى يبيع بسعر بسعر السوق. والحديث عند مسلم. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناقش ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها متفق عليه. ولمسلم لا يسم المسلم على سوم المسلم.
طيب حديث فيه أن يبيع حاضر لباد خلاص ولا تنجش أيضا مر معنا ولا بيع الرجل على بيع أخيه. يعني الآن كما يحدث في أسواقنا كما يحدث في الأسواق يأتي يشتري منه يقول لا تشتري منه تعالى أنا أعطيك بسعر إيه بسعر أقل ونحو ذلك تقع البغضاء بين الناس. ولا يخطب على خطبة أخيه أيضا لمثل هذه العلة إلا أن يأذن له أو يعلم أنه لم يتم الإجابة وهي يأتي تفصيله في باب النكاح في كتاب النكاح. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. يعني هي متزوجة الآن زوج معدد فهي تسعى لطلاق ضرتها. لماذا؟ لتكفأ ما في إنائها يعني تأخذ المال اللي كانت بتأخذه هي تأخذه لنفسها. كل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لا يسم المسلم على سوم أخيه مثل البيع على بيع على بيع أخيه.
قال وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه
والدة وولدها
قال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم ولكن في إسناده مقال وله شاهد.
طيب هذا هو قال صححه الترمذي قال حسن غريب لعل الحافظ توقف على يعني نسخة أخرى للترمذي ونحو ذلك لكن ما وجد في مطبوعنا حسن غريب. وهذا الحديث قبله يقول له شواهد المصنف نفسه قبله في تخريج المشكاة يقبل هذا الحديث. كذلك ابن القطان يقبل الخبر والمنذري وابن الملقن وغيرهم من العلماء على قبول الحديث. من فرق بين والدة وولدها فرق الله إلى آخره. يعني هذا الحديث محمول على يعني خصه البعض بمثل العبيد أن يبيع الأم ويبيع البنت هي في مكان وهو في مكان كما هي حديث علي الآن وهو المقصود ها هنا في هذا الحديث. ومن العلماء من فهم منه على الإطلاق وهذا لا بأس به إذا أخذ الرجل الأولاد من امرأته مثلا عنوة كما يحدث الآن إذا حدث طلاق أو نحو ذلك وتكون الحضانة للمرأة يدخل فيه مثل هذا الوعيد. نعم.
قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقات. قال صححه ابن خزيم وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان.
يقول رواه أحمد إلى آخره. الحديث عند الترمذي وابن ماجة وهذا من الأشياء التي تستدرك على المصنف وذكر قبوله عن هؤلاء الأئمة. وأيضا نزد على هؤلاء البيهقي في السنن الكبرى وكذلك الإمام البغوي والنووي في المجموع وابن عبد الهادي في المحرر وابن الملقن في البدر وغيرهم من العلماء على قبول الحديث. أمرني إلى آخره. بل الآن لا يفرق بين الأخ وهذا في يعني إذا وجد السبي والعبيد ونحو ذلك فيحرم أن يفرق الإنسان بين الأخ وأخيه أو الأم وبنتها إلى آخره. نعم تسعير.
قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان.
والترمذي أيضا يصححه وقبله ابن عبد البر وابن كثير وابن دقيق العيد، وكذلك من تلامذة الحافظ ابن حجر السخاوي والسيوطي وغيرهم، والحافظ نفسه يصحح هذا الخبر. بالنسبة إلى قضية التسعير، الحنفية ورواية عن الإمام مالك وهو قول للإمام الشافعي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم على جواز التسعير إذا وجد سبب لهذا، يعني إذا وجد الحاكم سبب للتسعير وأن التجار يفعلون أشياء نحو ذلك فلا بأس بهذا، هذا قول الجمهور. لكن الحنفية قيدوا هذا بالقوت فقط، يعني قالوا يجوز التسعير لكن هذا بالنسبة إلى إلى القوت، وأما الجمهور فعلى الحرمة، الجمهور على على حرمة هذا. نعم. حديث معمر.
قال وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحتكر إلا خاطئ. رواه مسلم.
طيب، الاحتكار هو حبس السلعة لوقت لوقت الغلاء، ويقسمون الاحتكار هذا إلى قسمين، احتكار القوت وهذا حرام بالاتفاق ويجبر على البيع حينه، وأما بالنسبة إلى غير القوت فهذا يجوزونه أن يحبس الإنسان بعض السلع ليتكسب منها طالما مش قوت، يعني يجوزون مثل هذا. الحديث عند مسلم ثابت.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من طمر. متفق عليه.
ولمسلم
فهو بالخيار ثلاثة أيام. وفي رواية له علق البخاري وردها معها صاعا من طعام لا سمراء. قال البخاري والطمر أكثر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. رواه البخاري وزاد الإسماعيلي من طمر.
طيب، هذا الحديث بالنسبة إلى تصرية الغنم ونحو ذلك عند بيعها، لا تصر، وفي ضبط لا تصر بالضم والكسر، وهو ربط مكان الحلب، أن يربط البائع مكان الحلب حتى يجتمع اللبن فيظن المشتري أن هذه حلبة حلبة اليوم، ففيه غرر في الإبل والغنم. قال فمن ابتاعها، طيب إذا اشتريت مثل هذا فهو بخير النظرين، يعني الرأيين، بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر، هذا بثمن بثمن الحلبة التي حلبها يرد صاعا من تمر، وإن أمسكها فشأنه. ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام وفقط، أما بعد الثلاث فهذا قد رضي بحالها. وعلق البخاري وردها ومع صاع من تمر لا سمراء، السمراء الحنطة الشامية، وهي أغلى طبعا من بر الحجاز وتمر الحجاز ونحو ذلك، ولهذا قال صاع من تمر لا سمراء، يعني ليس من السمراء. وابن مسعود ما اشترى شاة محفلة يعني اجتمع فيها اللبن فردها فليرد معها صاع من تمر عند الإسماعيلي. طيب، الإسماعيلي طبعا له مستخرج على صحيح على صحيح البخاري.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. فقال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم.
طيب، صبرة كومة، الصبرة الكومة من الطعام، فنالت أصابعه بللا يعني رطوبة، على دليل على إصابة الماء لمثل هذه الصبرة، وهو دليل على وقوع بعض الفساد في إيه؟ في أصلها. فالغش طبعا هذا محرم، ولا يجوز الإنسان أن يتلبس بالغش، وعليه أن يظهر. يعني دل النبي صلى الله عليه وسلم على جواز بيع الشيء الذي فيه نوع فساد أو يكون فيه رديء، لا إشكال أن تبيعه، لكن لابد أن يكون ظاهرا أمام الإيه؟ أمام الناس، يظهر أمام الناس، تضع الرديء بثمن وتضع الإيه؟ الجيد. لا نفعل كما يفعل التجار، ها يضع هذا في ذاك ويبيع حتى يعني يتكسب، هذا يحرم عليه.
قال: وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن.
نعم، هذا الخبر إسناده حسن، كذا قال الشوكاني أيضا في الدراري، وهذا الخبر رده الهيثمي في المجمع والشيخ الألباني أيضا في غاية المرام. الحديث به ضعف لكن معناه صحيح. من حبس العنب يعني أبقاه ولم يقطفه حتى إيه؟ حتى يعني يأخذه صاحبنا هذا الذي يصنع به خمرا، قال: فقد تقحم النار، يعني رمى بنفسه في النار، كأنه رمى بنفسه في إيه؟ في النار. طبعا هذه العقوبة في هذه الفعلة يعني غير ثابتة، لكن الحرمة ثابتة، أن يمسك الإنسان أو يبيع الإنسان شيء يصنع في حرام، هذا معروف يعني.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارودي وابن حبان والحاكم وابن القطان.
طيب، طبعا من باب التنبيه على منهج الحافظ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في عرضه للتصحيح والتضعيف، ترى أنه لما يكون في خلاف بين المتقدمين تجده يحكي الإيه؟ يحكي الخلاف، يقول حكى هنا عن البخاري وحكى عن الترمذي وغيره من العلماء المسألة. وفعلا هذا الحديث اختلف فيه العلماء، فأعله أبو حاتم الرازي مثلا، هناك يعني ما كثر غير الإمام البخاري يوهم كلام الإمام أن الإمام البخاري تفرد بالإعلان، لكن عله أبو حاتم والعقيلي والإمام الذهبي وابن العربي وابن القيم يعلون هذا الخبر، وطبعا ضف إليهم الإمام البخاري. وغير هؤلاء الذين ذكرهم الإمام ممن قبله أيضا ابن كثير وابن القطان الفاسي، والمصنف نفسه في توالي التأسيس له كتاب اسمه توالي الايه؟ توالي التأسيس، ترجم فيه للشافعي. فالشاهد انه قبل هذا الحديث في هذا الكتاب، وكما ذكرت لك ابن دقيق والشوكاني ايضا يقبل هذا الحديث. معناه ثابت، الخراج يعني منافع السلعة، منافع السلعة التي يشتريها الإنسان، هذه المنافع قال النبي صلى الله عليه وسلم بالضمان. المعنى لو اشترى الإنسان مثلا سيارة، أو رجل اشترى بقرة عزكم الله فركبها أو حلبها، يعني هذه البقرة حلبها أو ركب السيارة، ثم وجد بها عيب، أو كان في مدة الخيار التي وضعها مع هذا البائع، فلا إشكال عليه في هذا الانتفاع، ويردها لصاحبه ثم يأخذ إيه؟ ثم يأخذ ماله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان. هي الآن لو هلكت قبل أن يردها، ضمانها عند من؟ ضمانها عند هذا المشتري، خلاص ضمنها، شايف؟ يبقى هذا الضمان أباح لصاحبه الاستمتاع بمثل هذه الايه؟ السلعة، غير مفسد طبعا فيها أو منقص من ايه؟ من انتفاعها. تمام، فهمنا الخراج بالضمان، وفيه خلاف حقيقة الحديث.
قال وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه رواه الخمسة إلا النسائي. قد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه وأورد له الترمذي شاهدا من حديث حكيم بن حزام.
نعم هو في البخاري فعلاً ولم يعني يأتي الإمام البخاري بلفظه, وهذا الخبر ساقه الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى ليبين جواز الوكالة وبخاصة فعل الفضولي. من هو الفضولي؟ الذي تصرف بغير عود إلى صاحبه فاشترى له شيء أو فعل له شيء. تصرف الفضولي هذا المذهب عندنا أنه إيه؟ أنه لا يصح, تصرف الفضولي مردود لا يقبل منه. وعندنا رواية أخرى أنه فعله منوط بمن؟ بصاحبه, فإن أقره صح بيعه وتصرفه, وإن لم يقره فحينها باطل, وهو باطل إن لم يقره عند كافة العلماء, حتى إن كان فيه مكسب أو شيء طالما لم يقره خلاص فعله مردود وهو ضامن. أبو سعيد
قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع, وعن بيع ما في ضروعها, وعن شراء العبد وهو آبق, وعن شراء المغانم حتى تقسم, وعن شراء الصدقات حتى تقبض, وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف.
ورده أيضا ابن حزم عليه رحمة الله تبارك تعالى في المحلة والبيهقي في السنن الكبرى, ومن ضعفه أيضا ابن القطان والإمام المزي في تهذيب الكمال وابن القيم في الزاد, وهو حديث لا يقبل. لكن إذا نظرنا في فقراته النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع, له شواهد, فلا يجوز الإنسان أن يشتري ما في بطن إيه؟ ما في بطن الحيوان, وهيأتي. وعن بيع ما في ضروعها يعني اللبن وهو في ضروعها أيضا, لكل هذا فيه جهالة وغرر. وعن شراء العبد وهو آبق لأن صاحبه لا يملكه, وعن شراء المغانم حتى تقسم لأنه لا يعلم مقدار ما يأخذه, وعن شراء الصدقات حتى تقبض أيضا فيه نفس المعنى, وعن ضربة الغائص كما يحدث عندنا الآن يقول لك مثلا الشبكة ب 200 جنيه ب 100 جنيه ونحو ذلك, وهذا يعني يحرم لأن فيه إيه؟ فيه غرر وفيه طبعا جهالة, وهو باع شيء لا يملكه, فيه جملة من المنهيات.
قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد وأشار إلى أن
رواه أحمد وأشار إلى أن
الصواب وقفه.
طيب, وكذلك قال ورده ابن حزم وأبو نعيم في الحلية والإمام البيهقي وابن الجوزي وغيرهم على تضعيفه, وإن كان المعنى ثابت. فقضية شراء السمك في الماء هذه لا أعلم فيها خبر صحيح, خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم, إلا النهي عن الإيه؟ عن الأصول العامة والغرر والجهالة, هذا ثابت ويدخل فيه الإيه؟ بيع السمك في الماء أو ضربة الغائص ونحو ذلك. وعن ابن عباس
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم, ولا يباع صوف على ظهر, ولا لبن في ضرع. راه الطبراني في الأوسط والدارقطني, وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح, وأخرجه أيضا موقوفا عن ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي.
طيب, وعن أبي هريرة أيضا
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح. رواه البزار وفي إسناده ضعف.
الخبر الأول خبر ابن عباس هذا خبر مردود, رده البيهقي وابن القيم وغيرهم. يقول أخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح, يعني يرجح أن الخبر ماله مرسل يرجح فيه الإرسال، يرده ويرجح فيه الإرسال، لكنه في الدراية في كتاب آخر للحافظ ابن حجر قال إن الراجح فيه الوقف، فرجح فيه الوقف وليس الإرسال، والأمر يسير. وأخرجه أيضا موقوفا عن ابن عباس بإسناد قوي، هذا هو الذي يرجحه في الدراية، ورجحه البيهقي، وكذلك رجحه ابن كثير في إرشاد الفقيه. فالصحيح في هذا الخبر إما أن يكون مرسل وإما أن يكون موقوف، أما الرفع فضعيف. وفيه نهى رسول صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، يعني حتى يبدو صلاحها. قال ولا يباع صوف على ظهر لأنه غير مقدر غير معروف، ولا لبن في ضرع فيه نفس المعنى. هذه الأشياء التي نهي عنها أصولها معروفة وفقراتها ثابتة في أخبار أخرى. الحديث الذي يليه نهى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين. المضامين ما في أصلاب الفحول، والملاقيح ما في بطون الناقة. يعني يقول مثلا الحبل القادمة أبيعها لك بألف مثلا، وهو ما زال لم تحمل أصلا، فهو يبيع هنا المضامين. أو تكون حملت ويأتي إليه يقول ما في بطنها، هذا خذه بألف. هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى، لكن هذا الخبر مردود. رده أيضا الصنعاني وابن الملقن في تحفة المحتاج وغيرهم، فهو خبر غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.
وقواه الخطيب البغدادي أيضا وابن الملقن وابن دقيق العيد والسخاوي وغيرهم. قوله من أقال يعني فسخ البيع وجب ولا شيء في السلعة، ثم هذا الرجل أقاله، خلاص قال له خلاص إذا أردت أن ترجع لا بأس، مع أن هذه السلعة لزمته أم لا لزمته. قال مسلم بيعته أقال الله عثرته يعني زلته يوم القيامة. ففيه استحباب الإرجاع السلع ونحو ذلك حتى بعد وجوب. طب لو الإنسان مثلا خلاص وجب البيع وأخذها يومين ثلاثة عشرة ثم جاء والله أنا عاوز أرجعه، قلت لا نعيد الكتاب، هل علي شيء؟ لا ليس عليه شيء، لكن يستحب لك أن ترجع مثل هذا طالما لا يوجد ضرر عليك. ثم باب جديد قال باب الخيار. باب الخيار، الخيار طلب خير الأمرين من الفسخ أو الإمضاء، من الفسخ أو الإمضاء. وفيه عدة أحاديث، في ثلاثة أحاديث، حديث ابن عمر تفضل يا شيخ عدنان.
قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه واللفظ لمسلم.
طيب إذا تبايع الرجلان، هنا قبل أن نقرأ ثم حالات. الحالة الأولى أن يتبايع رجلان ثم يتفرقا بالأبدان، هذا يذهب إلى مكان والآخر إلى مكان آخر، هنا وجب البيع خلاص لزم البيع. طيب إذا تبايع ولم يتفرقا، كويس لم يتفرقا، هنا مع خيار طبعا عدم الفسخ، فسخ الخيار، لأنه ممكن في المجلس أبيع لك ولن نتفرق وأقول لك لا يوجد خيار فتشتري على هذا. طيب هنا نقول وجب أيضا للبيع، يبقى تفرق وجب البيع، عدم التفرق مع فسخ خيار المجلس، عدم التفرق مع فسخ خيار المجلس، هنا وجب البيع أم لا؟ وجب البيع. طيب صورة ثالثة، عدم التفرق، تنبه عدم التفرق مع عدم خيار المجلس، هنا لا يسقط الخيار، ما زال الخيار قائما طالما اللي البائع والمشتري في مجلس واحد. صورة أخيرة التفرق لكن مع اشتراط الخيار 3 أيام أو يومين أو نحو ذلك. هنا أيضا لا يسقط الإيه؟ لا يسقط. يبقى فيه حالتين يجب فيهم البيع وفي حالتين إيه؟ لا يسقط الخيار وما زال عندك وقت لإرجاع هذه السلعة. طيب هنا يقول إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار إلى متى؟ ما لم يتفرقا وكان جميعا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أو يخير أحدهما الآخر. خلاص يبقى في حالة الحالة الأولى وحالة الثانية فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. إذا تفرقا خلاص سقط الايه سقط الامر وكان جميعا. او يخير احدهما الاخر في المجلس فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. هذه الصور الاربعه التي ذكرتها لك. اذا تبايع وتفرقا بالابدان ولا يوجد شرط بينهما خيار او نحوه وجب. عدم التفرق مع فسخ خيار المجلس، اشترطنا في المجلس ما فيش خيار وجب البيع. عدم التفرق لكن مع عدم فسخ خيار المجلس هنا لا يسقط الايه الخيار. تفرقنا مع اشتراط الخيار ايضا لا يسقط الايه لا يسقط. وهناك صور اخرى. عمرو بن شعيب
قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجة ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود
وقبله الإمام السفريني والإمام النووي ومن معاصرين الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر وغيرهم. فهو يقول باع والمبتاع بالخيار حتى يتفرق إلا أن تكون صفقة خيار يعني اشترى منه وتفرق لكن شريطة الايه شريطة أن يتفرق يكون فيه خيار حتى لو تفرق ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. يبقى يبيع له على طول ثم إيه يلوز منه حتى يجب ليجب البيع وهو غرر به بهذه الصورة. وفي رواية
حتى يتفرق عن مكانهما.
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلاب. متفق عليه.
يعني لا خديعة. في بعض الروايات أنه كان إيه كان ألثغ فكان يقول لا خيابة لا إيه لا خيابة. لكن طبعا لا يشترط هنا يبيع أي أقصد يشتري شريطة إيه؟ عدم الخديعة ألا يخدعه. فإذا وجد الثمن أرخص في مكان آخر أو نحو ذلك خلاص يعود إليه مرة ثانية ويلزم أن يعيد له هذه الإيه؟ هذه السلعة. لعلنا نقف عند باب الربا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.